قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سلام الله يهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي سفينتنا تمخر بحر الحياة المتلاطم بأمواجه العاتية، وكلها ثبات ورباطة جأش على تحدي الصعاب وتجاوز العقبات لتصل لبر الأمان ولترسو في ميناء الإخاء بعد أن غامرت وصبرت وصابرت وكان لزاما عليها أن تأتي بالجديد من الجواهر التي جمعها غواصوها لتعرضها في سوق المحبة والنقاء. فقد كم حوت سفننا من الجواهر، واليوم هي في عرسها البهيج وليلها العليل بعد أن أرست تكلأها عين الله مع لقاء الشباب، لقاء مفتوح نتلقى فيه كل أسئلة إخواننا وأحبابنا، ويجيب عليها شيخانا الشيخ هاني حلمي والشيخ علي قاسم. فلقاؤنا اليوم مخصص للأسئلة ومشاكل الشباب، نبحث عن حلها في القرآن والسنة بفهم الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونعيد اعتذارنا عن عدم الإجابة على أسئلتكم فيما مضى من لقاءات المشايخ والعلماء، وذلك إما لضيق وقت أو عن رغبة شيخ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا اللقاء نقدم لإخواننا ما يريدون من إجابات شافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يثبت على الحق خطانا. ونبدأ ببعض الأسئلة التي سألها إخواننا فيما مضى من اللقاءات. والمطلوب الآن أن يقوم كل صاحب سؤال بكتابة سؤاله وإرساله هنا في المقدمة. كل من عنده سؤال فليكتب سؤاله وليرسله هنا في المقدمة ويجيب عليها الشيخان حفظهما الله. معنا شكرا. أنا شكرا
حاضر شيخ. شيخ السؤال الأول سؤال جميل جدا. أحد إخواننا يسأل ويقول
والله يا شيخ إني أحبك في الله، كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يجمع بين العلم الشرعي وعلم الكلية سواء كان طب أو تجارة أو هندسة أو أو أو؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هو قاعد يقول الشيخان الشيخان، ففكرني فين الشيخان دول، مش لاقينا. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا هو لقائي الثاني بإخواني وأصدقائي وأحبابي في مسجد المدينة الجامعية بجامعة القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا في رضا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده المؤمنين، هو ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة أن هذا السؤال سؤال هام، وهو مطروح بقوة في أذهان من التزموا طريق الله عز وجل، كيف أن يحدثوا شيئا من التوازن بين أمور الدنيا وأمور الدين عامة، وبين طلب العلوم الشرعية الدينية وبين بقية العلوم التي يقومون بدراستها سواء كانت علوم سياسية أو علوم فيزيائية أو علوم في الدراسات البحتة إلى غير ذلك. أولا أحب أن أقول أن الانفصام النكد بين الدين والدنيا ليس في الإسلام. نظام دعم لقيصر لقيصر وما لله لله ليس في إسلامنا، بل إسلامنا نزل ليحكم الحياة. قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالانفصام النكد بين الدين والدنيا إنما هو فرع على ما رسخه محمد علي ومن حذى حذوه إلى عهد محمد حسني مبارك في ترسيخ التوسعة والهوة بين الدين والدنيا. الدين في جانب والدنيا في جانب، يقول لك علوم شرعية في جامعة الأزهر يبقى الدين ده تخصص الأزهريين المشايخ، إنما اللي مش شيخ ما يدرسش الإيه الدين، صح؟ هذا كلام غلط. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليس عندنا في ديننا تفرقة بين الدين والدنيا أبدا، بل إن الدين نزل ليحكم هذه الدنيا، فلا صلاح للدنيا إلا بالدين. في أثناء دخولي لحضراتكم اليوم لقيت كان في مؤتمر هنا تقريبا في كلية سياسة واقتصاد، فواحد شاب شافني كده بصلي كده أنا والشيخ طه، هيخربوا البلد، عايزين يودوا البلد على فين؟ هم مين يا اللي عايزين يودوا البلد على فين؟ اللي بيقول مظلة ليبرالية فوضى الحرية التي أحدثت فراغا سياسيا وانقلابا دينيا وضعفا مجتمعيا، ثم كانت النتيجة انتشارا للزنا في الحدائق العامة والمنتزهات العامة، ولا أنا بتهيألي؟ أنت بتمشي دلوقتي في الحدائق العامة ناقص سراير في الحدائق العامة، واخد بالك، تدخل الجامعات تلاقي مساخر، واخد بالك، واحد يطلع لك على قارعة المدرج يقول لك اسلام ايه اللي بيقول خمس صلوات، هو الاسلام ولا الدنيا هتتقدم بخمس صلوات؟ مسخرة مسخرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا لابد قبل الاجابة على هذا الاصل ان نبين انه لا فارق عندنا في ديننا بين الدين والدنيا، بل ان الدين نزل ليصلح امور الدنيا كما بينا، وبذلك يتبين لك عبد الله انه لا صلاح للدنيا الا بالدين. طيب التزمت طريق الله عز وجل وعرفت منهج الله تبارك وتعالى، وعرفت منهج رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، كيف تحدث توازن؟ تحدث التوازن حينما تعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير والسدي والقرطبي ومن حذى حذوهم من المفسرين، قال: ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. فلا بد من إحداث توازن بين الدين والدنيا، بين ساعات طلبك للعلوم الشرعية وبين ساعات طلبك لغير هذه العلوم. بمثل هذا يحدث نوع من أنواع التوازن والاستقرار المرحلي الذي به تصل إلى بغيتك، من تعبيد نفسك لربك تبارك وتعالى، ومن تفوقك في دراستك، وبالتالي تكون رمزا حسنا للإسلام والمسلمين. أما قاعدة من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا مالي، فليست هذه القاعدة عندنا في ديننا. نحن الملتزمين، نحن المسلمين. ويقول لك أكل ونوم يديك دبلوم، قاعدة التنبلة وليست قاعدة الملتزمين. إذن يا إخواني، لابد من إحداث توازن بين أمور الدين والدنيا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. نرحب بوصول الشيخ هاني حلمي حفظه الله وكلاب الشيخان. سؤال للشيخ هاني، أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله، أحبكم الله. يقول: بالله عليكم أعطوني نصيحة بخصوص الذين يأكلون لحوم العلماء.
جميل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بادئ ذي بدء، لا شك أن مثل هذه الاجتماعات بكم مما يدخل السرور على قلب المسلم، وهي من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. فأنتم تدخلون السرور على قلوبنا، فأسأل الله عز وجل أن يأجر جميع القائمين على هذا الأمر وأجركم جميعا، ويأخذنا سبحانه وتعالى بيأخذ أيدينا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه. مسألة السائل حول الخوض في لحوم العلماء، ومعلوم أن لحوم العلماء مسمومة. أولا علينا بفقه الواقع الحالي لكي نفهم ما وراء السطور. اللعبة الآن واضحة لكل من يعني يحلل الواقع ويترصد الوقائع التي تحدث. هو من له الذي له القيادة لمجتمعات الناس. بطبيعة الحال الناس تذهب إلى أهل العلم، أهل الثقة بالنسبة لهم. فإذا ما استطعنا ضرب هؤلاء الرموز، يبقى أتينا على الأمر من القواعد. فهو الأمر كالتالي: دلوقتي الناس تشكك في علمائها، وإحنا عندنا نقاط ضعف اجتماعية معلومة بين الشعوب الشرقية، وإحنا ناس عاطفيين وجدانيين، وإذا ما يعني خضنا في أي مسألة تلاقي الناس يعني في هذه الأمور لا ينضبطون عادة بالضوابط الشرعية المطلوبة. والأمر الثاني إن هم بيستغلوا مسألة الشقاق والفراق الموجودة، اللي هم برضو رصدينها وعارفينها، سواء ما بين تيارات الإسلامية الموجودة أو ما بين حتى التيار المسلم الواحد. فبالتالي يعني يخوض في هذا الأمر ويروج لهذا علشان تبقى سياسة ضرب الرموز، فما يبقاش عندك قدوة. ومن هنا احنا لازم نوقف النزيف ده ابتداء، فلا نخوض في هذه الامور وننضبط بضوابط الشرع في ذلك. علشان ننضبط بضوابط الشرع يبقى اول شيء انه نكف ألسنتنا عن الخوض في اعراض المسلمين، واذا كان هذا مما يوجب العذاب الاليم عند رب العالمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا يعني نخوض مع الخائضين. بقى نخوض مع الخائضين أينما خاضوا، والخوض في الأعراض والخوض في المحرمات، ومن أعظم ذلك بلا شك الخوض في أعراض أهل العلم. وهي دايما بتبقى نصيحة يسيرة لكل واحد لا ينضبط في هذا الأمر. هل تظن أنك أفضل منه؟ تظن من تتكلم عنه أنك أفضل منه؟ خلونا نعممها، هل تظن أنك أفضل من أي إنسان؟ هل تظن أي إنسان مسلم يعني؟ تظن ولا ما تظنش؟ أصدق، تظن ولا لا تظن؟ الغالب حيقول لا طبعا كل الناس أحسن مني، بس هو من جواه شيء آخر. فخذوها قاعدة. القاعدة كل واحد منا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت أدرى الناس بيك، لأنك أنت اللي عايش مع نفسك 24 ساعة، فالناس بتشوف منك لقطة. الناس اللي بتصلي معاهم شافوا منك لقطة الصلاة، الناس اللي أنت معاهم في الجامعة اللي معاهم في السكشن واللي معاهم في المدرج شافوا منك اللقطة بتاعت المدرج والسكشن. ممكن كانوا شافوك ساعتها وأنت على طاعة، وممكن يشوفوك على معصية، فالناس بتاخد منك لقطات، انما انت شايف ال 24 ساعه لقطات شايفها كويس. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، صح؟ عشان كده القاعده بتقول ايه بقى؟ انا من ذنوبي ومن عيوبي على يقين، ومن ذنوب وعيوب الناس على شك، صح؟ فانا ادرى الناس، انا عملت عيوب، وبالتالي انا مشغول بهذه العيوب عن عيوب غيري. قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيت الرجل يشغل بعيوب القوم ويترك عيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالعاجي يقول الشيخ ده أصله كلامه في الحتة الفلانية مش عارف عمل فيها إيه، والشيخ ده تبع السلطان، والشيخ ده بتاع مش عارف كذا، والشيخ ده كذا، والشيخ ده كذا، وقاعد بيقود في هذه المسائل. تقول له أول شيء احذر الاستدراج، يعني لحوم العلماء مسموع وكلام ابن عساكر المشهور ده، لكن فضلا عن هذا الخطر ان انت تكون مستدرج. وعادة كل من يخوض في ذلك يصاب بالانتكاس عادة. ليه؟ لانه مشغول. ده انا ما قلتش علماء، ده انا بقول اللي مشغول بعيوب الناس، اللي فضلا بقى عن عالم عادة ينتكس. وتلاقيه كده الإخوة اللي هم بتوع الشغلانة دي وما أكثرهم، تلاقيه على طول يعني بعد شوية بيتلون أكثر من شيء، وعادة لا يجد قلبه، وتبقى هي دي العقوبة. العقوبة أن أنت خط في عرض مسلم، لأن الخوض في عرض المسلم ربما يكون أشد من قتله، لأنه بيبقى قتل معنوي. ده انت صدت عن سبيل الله وانت مش داري، كان واحد بينتفع منه بكلمة انت رحت قلت له بس خد بالك الفلان ده مش عارف كذا 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 كذا، من باب التحذير يا اخي، وهي من باب التشفي او من باب الانتصار او من باب عدم الانضباط، فيصاب بموت القلب وهي اشد عقوبة. فتقولي انا من عيوبي ومن ذنوبي على يقين، ومن عيوب الناس وذنوب الناس على شك. يمكن اللي انت خطه في عرضه ده وفق لمكفر من مكفرات الذنوب، ربنا تاب عليه غفر له، وانت ما شفتش منه الا العيب. عشان كده اللهم استر عيب شيخي عني، فاهمين؟ فاشغل نفسك بعيبك ولا تشتغل بعيب الناس، وكف لسانك، امسك عليك لسانك طريق النجاة. اللهم استر.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الكتاب الذي يرد على الليبرالية والعلمانية؟ وهل الرد عليهم حل أم السكوت؟ ثم كيف أكون عالما في المجال العلمي وأكون مثل الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا شك أن هذا السائل له إن شاء الله تعالى من عقليته ومن همته المباركة التي ظهرت في أثناء سؤاله ما يجعلنا نؤيد أنه إن شاء الله إلى خير. أما عن إجابة المسألة الأولى، وهو كتاب يتحدث عن الليبرالية والعلمانية، فهناك الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للدكتور معبد الجهني جزاه الله خيرا، هو مجموعة من الدارسين، ولم يعتمد هذا الرجل على كتابات الإسلاميين فحسب، وإنما كان يعتمد على كثير من الوثائق غير الإسلامية كدائرة المعارف البريطانية وغيرها من الدراسات الإنسانية التي تقوم على المعطيات المحايدة التي تؤدي إلى نتائج محايدة، وبالتالي يكون الاستدلال بما في هذا الكتاب قويا. وهناك مذاهب فكرية في الميزان لمن أراد أن يلم سريعا ببعض الأفكار المحيطة، والآن مصر يعني بقت سوء أفكار، واخد بالك انت ازاي، كل واحد عايز يفصل مصر على مزاجه. الليبرالي يقول لك نريدها لولا ليبرالية، والتاني يقول لك دولة علمانية، والتالت يقول لك دولة مهلبية، والحشاش يقول لك نريدها دولة حشاشية، وانت ماشي بقى كل واحد يريدها يعني وفقا لهواه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا الوقت نريد أن نتعرف على هذه الأفكار إن شاء الله، يعني قبل نهاية انتهاء امتحاناتكم إن شاء الله، بس ادعوا لنا كده، هيكون في كتاب لنا عن تنامي العلمانية في مصر. هذا يعني البحث عكفنا عليه ولله الحمد والفضل والمنة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وأن يوفقنا لإنهائه على خير. وعرينا، قمنا بتعرية العلمانيين في مصر، لا سيما الرموز من كتبهم ومن مقالاتهم بالصوت والصورة زي ما بيقولوا، علشان لما يجي واحد يكلم بعد كده نقول له تعال تعال، ده انت في كتاب مؤامرة لا مراجعة قلت كذا، طبعة مكتبة الأسرة سنة 2009 سلسلة الفكر، يجي يقول لك نريدها، نقول له قبل ما تريدها تعال بس، تعال خش بس، تعال هنا، اخد بالك انت ازاي. فادعو الله لنا، فادعو الله لنا إن شاء الله بإذن الله يكون هذا البحث قاسمة ظهر للعدين، يضحكوا على الشباب المسكين في السنة والجامعة وعاملين مؤتمرات وقاعدين يقولوا للشباب ما احناش عارفين مصر رايحة على فين. فإن شاء الله ربنا يعيننا ونعريهم بإذن الله. وهناك رسالة طيبة يقال لها تهافت العلمانية للدكتور السيد أحمد فرج، وهناك كتابات حسنة في الجملة في الجملة للدكتور صلاح الصاوي، زي نظرية السيادة في الإسلام، وزي مساجلة فكرية حول تطبيق الشريعة الإسلامية. وهناك الإسلام والعلمانية وجها لوجه للدكتور يوسف القرضاوي، واخد بالك انت. وهناك الهوية أو الهاوية للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم. ستجد كتابات عريضة للإسلاميين على مختلف توجهاتهم. وهناك رسالة جميلة جدا بين الدولة الدينية والمدنية، وكانت مناظرة للإسلاميين مع الدكتور فرج فودة ومع من حذا حذوه في نهاية الثمانينات عند إرادة إقامة تحكيم الشريعة. وهناك رسالة جميلة للدكتور صوفي أبو طالب الذي كان رئيس مجلس الشعب في ضرورة تحكيم الشريعة في مصر، أظن رئيس مجلس الشعب صح، وأستاذ قانون دولي، واخد بالك انت ازاي. فان شاء الله الاخ يعني ايه عنده ما شاء الله كتب كثيرة جدا في هذا الباب. اما كيف يكون مثل شيخنا العلامة بقية السلف وامام المسلمين الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله ومتع المسلمين بحياته، فانا اقول لك لقد كان هذا الرجل ولا يزال يمارس مهنة الطب صح، يبقى الرجل هو عمل توازن بين الدين والدنيا، فإذا رأيته وجدته طبيبا ماهرا وبيعمل دراسات عليا أظن في هذا الباب في الدراسات النفسية، واخد بالك؟ طيب، وإذا نظرت إليه في محاضراته الشرعية أو حتى في محاضراته التي يناقش فيها بعض القضايا العامة وجدته منظرا ليس له مثيل، بل إن بعض مشايخ المملكة العربية السعودية لما كنا في الحج في العام الماضي قالوا لنا إن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى يعد من أوائل الباحثين على مستوى العالم. كتاب عودة الحجاب من الموسوعات العلمية التي أقضت مضاجع تحرير المرأة ورجال التحرير المرأة وماما سوزي ومن حزى حذوهم، واخد بالك؟ أقضت مضاجع هؤلاء آنذاك، والشيخ محمد إسماعيل لم يكتب هذا بعد 25 يناير، وإنما كتبه منذ 20 سنة، واخد بالك أنت؟ ومنع هذا الكتاب وسط الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والرأي الآخر. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، صح؟ بس فأنت عايز تبقى زي الشيخ محمد إسماعيل، شد حيلك واشتغل ولا تلتفت، ستجد معوقين ومثبطين ومخذلين هيطلعوا روحك. اللي يقول لك اصل انت تبع مين يا ابني، انت تبع المدرسه انهي، واللي يقول لك الله لا حول ولا قوه الا بالله، الا انت يا ابني جاي تطلع على كتفنا، والتالت جاي يقول لك، هتلاقي بقى الكلام الخيبان ده طالع يطلع كتير. فاحرص على ما ينفعك ولا تلتفت، ينفعك الله عز وجل. تتم الكلام عم الشيخ هاني الاخ اللي بعد بيقول مشايخ اهل السنه اللي طلعوا بيقولوا عليهم خوارج، حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه، فالناس اعداء لهم وخصومه. لما كنا نقول الحق وكان مشايخنا يقول الحق يقول لك خوارج، يقول لك خرجوا على مين؟ خرجوا على مين؟ عايز افهم انا، واخد؟ خرجوا من البيت فعلا، بس انما يقول لك خوارج ضالين، يا حرامي يا نصاب، يا اللي كنت بتقعد مع ضابط امن الدوله بيلقنك تقول ايه؟ يا حرامي. لا يقول لك اصل متنرفز انا شخان. حاضر يا عم الشخان، خلاص يا اخوانا. فلا تلتفت، اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب.
جزاكم الله خيرا. في اقتراح من مفكري شباب المدينة الجامعية يقول: على الإسلاميين عمل جريدة يومية لتبين منهجهم والرد على من يخالفهم، وبيقترح يعني حط كده هيكل تفصيلي كده سريع خالص، بيقول يعني اقترح أن صفحة الفن نلغيها ويكون مكانها جدول محاضرات ودروس مواعيد المشايخ. شيخنا الشيخ هاني، أسئلة كثيرة جاءت من الشباب تدور حول مسألة الاختلاط ومسألة نقص الإيمان، وكيف أن الإنسان يسعى. معنا مداخلة تليفونية للشيخ محمد الصاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك يا شيخنا، معاك. كان نفسنا نشوفك.
عمل بالنيات.
محمد
صلى على النبي محمد خلاص.
كان معنا أكثر من سؤال من إخواننا من الشباب يتحدث حول الشهوة وكيف الشهوة كيفية التحكم في الشهوة الجنسية، ويقول أنا التزمت وتركت مصاحبة الفتيات والبنات لكني لا أستطيع التحكم في نفسي خلال نزولي للجامعة، فكيف أحافظ على ديني وهو يخشى أن يرجع إلى الوراء، فهو يريد منهج عملي يحافظ به على إيمانه وقلبه وخشوعه وسط هذه الفتن. هذا السؤال تكرر كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال الإيمان بأنه يبلى ويخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يتهري زي ما الثوب خلاص ما بقاش ينفع أن أنت تلبسه، بقالك كتير قوي لبسه فما بقاش يصلح لأن ترتديه. فيقول: إن الإيمان يبلى يخلق كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. القواعد دي مهمة بس عشان في حاجة اسمها فقه الطريق إلى الله عز وجل. ابن القيم بيقول انه المعرفة ان الانسان قوتين، قوة علمية وقوة عملية، وبيقول ان مدار القوة العلمية على خمس معارف: ان يعرف الله عز وجل ويعرف نفسه، طبيعة نفسه عمارة ولا لوامة ولا هو ايه دلوقتي ولا مطمئنة، ويعرف افات نفسه يحط ايده على عيبه، ويعرف الطريق ويعرف العوائق التي على الطريق. ما عملتش الخمسة دول يبقى دايما يبقى عندك نقص في هذا الجانب، ومن هنا تؤتى. فبالتالي لازم أبقى فاهم طبيعة الطريق إلى الله عز وجل وإيه العوائق اللي حطوها في قدامي. هو بيقول أنا دلوقتي بطلت اختلاط، وأنا دلوقتي يعني بجاهد نفسي في الله سبحانه وتعالى، أنا شاب وزي أي حد في الدنيا، شاب إنسان بشر وبتتعرض علي الفتن، فأعمل إيه علشان خاطر أحافظ على إيمانياتي. يبقى أنت فاهم طبيعة الأمر ده ابتداء، فاهم إنه طبيعة الإيمان وفاهم طبيعة العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة وفترة، في أوقات نشاط وفي أوقات فتور. طيب أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج أتحصن من الفتن. القلوب ضعيفة والفتن خطافة، وبالتالي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن أنا محتاج التحصن والاستعانة والتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب المشاكل دي أتصرف فيها إزاي؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. عايز ربنا يدفع عنك الفتن؟ عايز تبقى بمأمن من شر فتنة النساء وشر فتنة الفتن المتلاحقة أمامك؟ عايز تخلص من المشكلة دي؟ حقق الشروط اللي في الآية دي: لا تكن خائنة، اوعى تخون ربنا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. عشان كده عليك بعمل السر في مقابل ذنوب السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. غالب مشاكلنا ايه؟ بتبقى هنا انه بيعمل ذنوب في السر، بيقع فيه مشاكل بخاصة بالشهوات، صح؟ فبالتالي اعمل ايه علشان المشاكل دي اوقف النزيف بتاعها، عشان هي دي اللي بتوديني في داهية وبتوقع ايمانياتي وما بتخلينيش احافظ على ديني بعد ما بمشي خطوتين ثلاثة. اعمل من الان في وقت النشاط، اعمل اعمال سر خبيئة لا يطلع عليها احد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياف في المختار يقول: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يبقى لازم عمل سر قدام ده علشان تبني بيه رصيد إيمان، وعمل السر هو العمل الأخلص. لله سبحانه وتعالى. فركز في ده، صدقة سر، ركعتين في جوف الليل لا يطلع عليهم أحد، ورد قرآن ما حدش خد باله منه، الناس كلها شايفة أن أنت نايم وأنت بتسبح، حتى وأنت في المدينة ومعك فلان أنت عامل نفسك نايم وأنت قاعد بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى، بتمرر على قلبك معاني في معاني إيمان، تفتكر الذنب تقعد تستغفر، مش تسرح وتروح في كذا كذا كذا، لا الموضوع يبقى حاجة تانية. يبقى أنت هتعمل قدام ده تعمل إيه؟ حسنات سر تدعم إيمانك. شوفوا، طول ما أنت في ارتقاء إيماني، طول ما أنت فوق، يبقى العلماء قالوا إيه؟ إن لم يكن يزيد فإنه ينقص. ما فيش حاجة اسمها ثبات الإيمان، كل يوم تستحدث عمل ولو حتى نفس الأمور. شغل قلبك. يعني شغل قلبك، تعرفوا الذكر القلبي، في حاجة اسمها الذكر القلبي، مش بس الذكر اللساني. تعرف وانت في اي موقف من مواقف تمرر على قلبك معنى حلو تتعبد بيه ربنا سبحانه وتعالى، نفسي اشوفك يا رب مثلا، وتمررها على قلبك، ده بيعلي حتة الحب اللي في قلبك تجاه ربنا سبحانه وتعالى، وتسرح فيها شوية وتتعود المعنى ده وتجربه بدل المعنى التاني اللي انت كنت مجربه بيوقعك في المعاصي. فيبقى عندك عبادات قلبية خفية، اهي دي بقى محدش في الدنيا هيعرف. انت قاعد قدامي دلوقتي وممكن تكون قلبك معلق بالرحمن سبحانه وتعالى، بعرش الرحمن. دي بقى اشياء كده بينك وبين الله عز وجل، هي دي اللي بتعلي رصيد الايمان قوي، لان الله يطلع على ما في قلوبنا، وموضوع الايمان كله بيقع هنا. فمسألة علو الايمان وضعف الايمان على انك الايمان ايه؟ قول وفعل، قول وعمل، قول باللسان وعمل وعمل بالجوارح، وقول بالقلب وعمل بالقلب. فاشتغل في دول وعلي بيهم. والكلام اللي قلت لك، اوعى تبقى خاين خوان ولا تكن كفور، فاكثر من الحمد والثناء لله تبارك وتعالى. واذا شعرت بعجز امام نفسك فعليك بلا حول ولا قوة الا بالله. لو حسيت ان انت مش قادر، ومهم جدا في يومك وليلتك، في يومك وليلتك بعض الثوابت، دول ما لهمش بأي حال من الأحوال مجال للتنازل، منها بعض صلواتك والفرائض الأساسية اللي المفترض ما فيهاش كلام كده. عندك لازم يبقى ليك ورد في الذكر، أذكار الصباح والمساء دي بالنسبة لك حياة أو موت، لأنها كلها تحصينات، كلها تحصينات. مسألة ان انت تصلي في كل ليلة ولو ركعتين عشان منهى عن الاثم، عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم، عشان تقفل لك موضوع الذنوب اللي انت مش عارف تتخلص منها كده. دي وصفة عملية سريعة، لو اخذت بها ان شاء الله يرتقي ايمانك وتبتعد عن هذه الفتن.
جزاكم الله خيرا. طبعا احنا ما نسيناش اقتراح اخونا الاولاني وبنقدره جدا جدا، ولكن معنا اقتراح افضل وافضل وافضل. احد اخواننا يقترح عمل جمعيات تزويج للشباب، وانا يعني بايد الموضوع ده خالص يعني. السؤال لشيخنا الشيخ علي، أكثر من سؤال يدور حول العلاقات بين الشباب والفتيات، سواء في الجامعات في السكاشن والمحاضرات أو على الفيسبوك.
السلامة العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت السؤال هيطلع في جامعة القاهرة إيه يا ابني؟ لا شك يا إخواني أن قضية الاختلاط المزري بين الفتيات وبين الشباب صار أمرا واقعيا مفروضا حقيقة، لا سيما بعد انتشار كل ألوان الفساد، يعني بعد انتشار التلفزيون والفيديو والإنترنت والكمبيوتر المحمول وكل القصص اللي احنا فيها دي. يعني إخواني الناس تعبانة فعلا، يعني الوقت الموبايل ده في لحظة، ده حقيقة شيخاني معلش يعني أنا حاسس والله إن لو خملت كشف يعني حطيت الترمومتر هتلاقي الترمومتر انفجر مع أول واحد حطيت. يعني الناس تعبانة، نسأل الله يشفيهم يا رب، لا سيما إن الصيف دخل، يعني ربنا يسترها عليكم يا ابني في الصيف ده حبيبي. الشاهد يا إخواني، فلا شك أن الفتن عظيمة، ولا شك أن فتنة النساء في الجامعات خطيرة، لا سيما وإن الفتيات بصراحة ربنا يجزيهم كل خير، ربنا يبارك لهم في صحتهم يا رب، يعني قايمين بجهود دعوية جبارة في إصلاح يعني اللي انت الشيخ يعني يقعد يقول لك عليه ده. أول أخت فاضلة تشوفها تلاقي إيمانك على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا ينجي يا رب. فأنا عايز أقول يا إخواني إن في خطوات عملية، يعني طبعا في إشكالية كبيرة جدا إخواننا بيشتكوا، وأنا بقى هوفر عليك الأسئلة، أنا عارف الأسئلة كلها. واحد، مسألة البص. اثنين، العادة السرية. ثلاثة، الحب. أربعة، كلام الحريم بالليل. خمسة، الانترنت والأفلام النص كم. ستة، ميلوداي وهيروتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك. سبعة، ارتباط مع أخت فاضلة. تمانية، تاخدها كده تسرح بها كده في حديقة من الحدائق ولا في نادي من النواة. تسعة، خرب بيت دي شغلات. لو أخدت بالكم كل البلاوي دي، عشان الأسئلة كلها أنا عارف إن هي إيه، يعني الناس ما عادش وراها حاجة، حلينا مشاكلنا الاقتصادية والسياسية الاجتماعية، وما شاء الله الأسئلة كلها حتى اللي بتيجي الفضائيات أنا بحب. يا أختي سيبنا في حالنا الله يهديك. فأنا عايز أقول يا إخواننا الوقت حل المشاكل دي في حلول اسمها حلول علمية، وفي حلول اسمها حلول عملية. معايا يا إخواني؟ فربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعملنا سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. ايه قصة السلسلة دي؟ قصة السلسلة دي ان 90% من اسئلة حضراتكم الموجودة دي هي الاسئلة اللي بتعرض تقريبا من اول ما الشاب بيبلغ، واخد بالك، واحيانا دلوقتي بعد التفتح اللي احنا وصلنا له وهو في بطن امه بيسأل هذه الاسئلة دلوقتي، واخد بالك انت ازاي. فانا جاوبت، وعم الشيخ هاني جاوب، واخونا الشيخ محمد الصوي، والبلد كلها بتجاوب. فعملنا سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. مثلا قضية البص على الحرام مشكلة، لا سيما فعلا ان فعلا حقيقة البنات مستهترات الا من رحم الله، ومش حاسين بالاشكالية اللي الشاب العادي المحترم بيعانيها من جراء التمايل واللبس القذر والكلام ده كله. دي مشكلة. طب ازاي نحل هذه الاشكالية؟ انت مش هتمشي تقول للبنت انت يا بنت انت لابسة كده ليه؟ ما تقدرش، تقول لك دي حرية شخصية. صح، واحدة عرض البضاعة بتاعتها، انت مالك انت؟ ايه، انما انت مأمور ان انت تغض ايه، تغض ايه بصرك. طب ازاي؟ 14 نقطة عملية تنفذها. 14 نقطة عملية. تخيل انت بس في اول غض البصر، لو قعدت اقول لك ال 14 محتاجين بقى ايه، تبقى ان شاء الله قعدتنا للصبح، وده مش هيحصل. طب هتعمل ايه؟ هتدخل على موقع الحور العين او منتدى الحور العين او على موقع طريق الى الله، تلاقي سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. اول محاضرة اسمها هتقدر تغمض عينيك، اخر تلت ساعة في المحاضرة روشتة العلاج، تكتب الروشتة دي وتحطها تحت المكتب بتاعك، عينك تزوخ تقوم عامل ايه؟ بص على الروشتة. طيب عندي مشكلة، بعد ما ببص بروح البيت عندي شحنة عايزة تخرج. طب تخرج ازاي؟ بتخرج عن طريق العادة السرية، لان انت بتمارسش رياضة وما بتحاولش ان انت تطلع الطاقة بتاعتك، لان الطاقة دي لازم تطلع. انت بتاكل وما بتعملش حاجة ونايم طول الليل ونايم لي بشورت، واخد بالك انت ازاي الحاجات الخيبانة دي كلها. وصحيح يا شيخان، لا 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 ما تخافش، انا واخد بالي. لا ده المدينه الجامعيه للرجاله بس، صح؟ الحمد لله الحمد لله ربنا سترها يا عم الشيخان. اصل كان في مدينه جامعيه رحتها قال لك ده السور اللي جنبنا، قالوا لي السور اللي جنبنا ايه؟ بنات. قلت لهم وربنا سترها الحمد لله، يعني العمليه ماشيه، ربنا يسترها معانا ومعاكم. ففي بلاوي. طب ازاي ان الواحد يتوب من العادة السرية؟ برضو عملنا لك 26 نقطة عملية لأكل معين مش هتاكله، في حاجات معينة هتنفذها علشان ايه؟ علاج هذه الاشكالية من الناحية العملية. هتلاقي شريط اسمه قبل ان تنفذ الصلاحية على سلسلة الشباب مشكلات وحلول. طيب مشكلة العلاقات، عم الشيخ هاني كان عامل شريط اظن
علاقة بريئة
وقصة حب. أنا بقى كنت عامل الحب عذاب، واخد بالك أنت. حازم شومان أخونا حبيبنا بيعمل مجرد علاقة بريئة. هتلاقينا كلنا بندور في نفس الإيه؟ الفن. الخلاصة، مسألة الحريم
مسألة الشهوة دين حلها ازاي؟ فعلا في حلول عملية ربنا وفقنا لها في سلسلة الشباب مشكلات وايه وحلول، مطلوب ان حضرتك تدخل عليها وتحاول تنشر لا سيما المقاطع العملية دي، انشروها يا اخواني، انشروها لا سيما فعلا ان الشباب والبنات في مصر دلوقتي فعلا واقعين في حرج بسبب الكلام، قضية الحب، قضية العلاقات المحرمة، ان واحد يعمل علاقة محرمة دلوقتي مع بنت، عملنا له محاضرة اسمها الجريمة الكبرى، واخد بالك انت ازاي؟ كل هذه المسائل محتاجة الى ايه؟ الى معالجة، بس معالجة بشكل ايه؟ عملي. لان لما تيجي تكلم واحد يرد عليك يقول لك كلمة، يقول لك يا مولانا انتوا ناس طيبين والله، انتوا بتتكلموا من العصر الحجري، انت فضلت الشيخ لو دخلت كلية كذا والله العظيم هتقلع الطاقية بتاعتك دي وهتوب. هقول لك لا، انا كنت في كلية يعني صعبة جدا، والله ما لك الحمد والشكر يا رب، كنا يعني اللهم لك الحمد، كان في حاجات كتير من هذه الأشياء محيت وإحنا طلبة، اللهم لك الحمد. فعايز أقول يا إخواني نشد حيلنا، ويبقى دي علاج كل الأسئلة اللي هتجيلنا في القصص دي، الحب تدخل تسمع المحاضرة دي، مسألة العادة السرية، مسألة العلاقات المحرمة، مسألة الارتباط، مسألة إن واحد واخد واحدة تحت باطه، كل القصص دي تدخل سلسلة الشباب مشكلات وحلول، هتلاقي القصص دي، هتدخل عند الشيخ هاني في موقع منهج هتلاقي القصص دي، هتدخل عند في الطريق إلى هتلاقي عندنا في الطريق إلى الله الحارة اللي جنبي هتلاقي حازم شومان، يعني في حارة اسمها علي قاسم والحارة اللي جنبنا على طول هتلاقي مين؟ عمك الشيخ حازم شومان، يقول لك انت بتعمل كده ليه يا ابني، يقعد يزعق لك شويتين، ربنا يرضى عنا وعنكم يا اخوان، في الطريق الى الله وفي منتدى الحور العين. احنا السلسله كلها سلسله الشباب مشكلات وحلول. ماشي يا اخوان، السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. حقيقة كان معنا ثلاث مداخلات هاتفية، ولكن يعني لسوء الصوت قدرات ضعيفة، ما كان معنا الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الصاوي والشيخ مسعد أنوار، لكن يعني بصراحة التليفونات ما بتسعفش. كنت محضر أكثر من سؤال للشيخ هاني، ولكن هذا السؤال يعني طريقة كتابته آلمتني، طريقة الكتابة آلمتني جدا. يقول أبوس إيدك حط السؤال للشيخ هاني، يقول الرياء بيطاردني في كل عمل بعمله، انقذوني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، مسألة الرياء ومسألة الإخلاص قد تكون عسيرة وقد تكون يسيرة. عسيرة لو إننا فهمنا معنى الإخلاص بشكل مثالي ومبالغ فيه، ونحن كان دكتور عبد الكريم بكر يقول ليس علينا أن نأخذ بالمثالية فنتجرع المرارة. بعض الناس لما بتقعد تدرس الكلام ده في علم التزكية بتحس ان هو شيء صعب قوي في التحقيق، الإخلاص عزيز وده صحيح، لكن أنا عايز أيسر لك الأمر عشان لو فهمنا الإخلاص هنعرف إزاي نداوي موضوع الرياء. أنا أقول إن الإخلاص بيخلص في 10 ثواني. 10 ثواني ايه هما؟ اللي هو كلام السلف لما قال له بنا نشيع جنازة قال هنيها. ممكن تديني لحظة؟ فمرر على قلبه الامر 10 ثواني، ممكن اقل من كده كمان، انا هعمل ايه وليه، ليه ما فعلت. انا دلوقتي هصلي، هنصلي العشاء، هتصلي العشاء ليه؟ ارضي وبس. ادي اول حاجة في مسألة الايه، ان انت بس يبقى ليك اللحظة دي اللي انت بتعرف تفصل فيها عن الناس وبتفصل فيها عن الدنيا وبتحرر فيها نيتك. ده امر. فلو ما كانش كده هيبقى عندك مشكلة، لان القلب هيلتفت. القلب ده فيه حاجة زي الخطاف، بتيجي بتتعلق باي شيء، واي شيء يصيبه دائما بشيء من النكد، لان هو متبرمج على انه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فبالتالي لما القلب بيتعلق بسواه فبيعمل لسواه. فانا دلوقتي بأرائي الناس عشان الناس تقول علي، عشان انا احس بمعنى، عادة يخذل في ذلك.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فيخذل. هي دي مسألة من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. يبقى حطها دي كقاعدة، قلبك هيلتفت لغيره هتتعذب، هتاخد ثناء من الناس، هتحس ان انت الحتة الناقصة دي انت بتحاول تكفيها من الناس. السؤال رقم 2، اليس الله بكاف عبده؟ انت عايز جزء ان انت تحس بيه، عايز الناس تقول عليك. وازن رقم 3 ما بين ثناء الناس اللي غالبا بيكون منقوص، وبين ان يكون لك قدر عند الله عز وجل. اذا احب الله العبد يكتب له القبول في الارض، ينادي الاول النادي في السماء ويكتب له القبول في اهل السماء، وكذلك عند اهل الارض، فيحبه اهل الارض ويحبه اهل السماء، ودي مش هتحصلها بمراءة الناس. 4، بص كلام السلف دقيق قوي، قال لك ايه؟ خبرت الناس، انا اشتغلت مع الناس، فايت ايه الوضع؟ ما بين مادح وذام، واحد طالع بيك سماء مخليك ملك من الملائكه، واحد نزل بيك الارض انت اشر شيطان في الدنيا. قال فاذا مادحهم مفرط، هو مش كده، انا مش ملك وانا مش معصوم وانا فيا بلاوي سودة، فانا مش قوي كده. واذا ذامهم مفرط، ولا انا برضو بالشكل ده. اذا الناس ليسوا معيار. 5 ولا 6، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. اشبع بالناس، وريني الناس هتعمل لك ايه، هيخذلوك. ما هي دي، فتقعد مذموما مخذولا، هيخذلوك في الوقت اللي انت تبقى احوج ما تكون اليهم، وجرب وهتشوف. يبقى هو متعلق قلبه بمراته، بصاحبه فلان، واكيد اكيد ساعة ما هيحصل كذا هيبقوا معايا وقعد شغل لهم. اقول لكم قصة بسرعة، وانا عملت عليها محاضرة اسمها مات حبيبي مات. كان اخ اسمه عصام، عصام ده ما شاء الله كان اخ مجتهد جدا، كان يجي في الحرم كل يوم يختم ختمة، يعني انا شفت عبادته كانت عاملة ازاي وكنت احبه في الله جدا. المهم عم عصام ده كان شغال شغلانة عادية، كان مدرس انجليزي، شوية بشوية خد له كام قرص، راح يشتغل له في شغل اتصالات، بقى ياخد مرتب كبير، بعد ما كان ساكن في ايجار راح جاب تمليك وبدأت العملية تمشي معاه، جاب له عربية. المهم حياته الزوجية مش مستقرة، هو شغال لمين؟ عايز مراته تبقى كذا وتبقى كذا، وبيعمل له وده ما تقعد معاه بس عشان خاطر هي تعيش في عيشة احسن، عشان نعمل لها، عشان نسوي. شوف بقى، فالدنيا لفت وجاب عربية، بعد 6 شهور سبحان الله عمل حادثة ومات. ليها تفاصيل كتير بس انا عايز اخد اللقطة. احنا كنا في المستشفى وحاجة بقى، يعني ما كانش فيها، كان الشيخ يعقوب معانا، وكان الموضوع كانت جنازة يعني مؤثرة الى ابعد حد. مراته واهله واحنا في المستشفى، كل واحد خطط مين هياخد الشقة. انا المعنى خلاني اصل لما تيجي تسمع الكلام ماشي زي الراجل، انت لو دخلت اصلا شفته وهو بقى في حادثة وشكل جسمه عامل ازاي وفي الغسل كانت ازاي، موضوع تاني خالص. بس الناس هم كل واحد خلاص بقى الحي ابقى من الميت، فاللي شغال يعني هو ممكن كان كل همه ان مراته تبقى مبسوطة، مراته في اللحظة دي اهم حاجة دلوقتي هتاخد الشقة ولا لا، وامه واخواته اكيد حزنانين عليه واكيد كذا، بس خلاص يعني في صاحب سلامتها هي اللي هتاخد الشقة. بص الدنيا عملت ازاي، محدش فكر في انه في اخرته دي هتبقى ايه، فكر دلوقتي في انه هنعمل ايه، الورث ده هنتصرف فيه ازاي. فادي الناس اللي انت شغال عشانهم، ادي الناس هيخذلوك. فاذا كنت هتشتغل للناس حط الكلام اللي انا قلته ده وبرمج بيه دماغك. ومن الناحية التانية اتعرف على ربك، هتلاقي نفسك بتقول انا حرمت نفسي منك كتير قوي يا رب، ايه اللي انا كنت بفكر فيه ده، ايه اللي انا كنت بسرح فيه ده، كل الكلام ده كله فانا. اي شغلانة من امور الدنيا، ما الدنيا الاصل فيها الزوال، فمشغول عشان تتجوز، هتتجنن عشان تتجوز، واهم حاجة في الحياة انك تتجوز، وبعد كده الجواز يبقى مش هو ده قرة العين ويبقى كذا، هيبقى فيه الايجابي وفيه السلبي. ومراتك اللي انت كنت قاعد بتعمل عشانها ده كله هتلاقي منها الوش الحلو والوش الوحش، والدنيا كلها كده. الشغلانة اللي انت هتقطع نفسك عشان تاخد الفلوس عشان تجيب الشقة اللي مش عارف ايه، هتستمتع بيها شويتين وبعد كده هتبقى عايز غيرها،
وهتبقى ملان من كذا، ادي الدنيا فشغل نفسك بيها ليه؟ مش هتديك اللي انت عايزه. المعاني دي محتاج ان انت تعمل لها برمجة كده فكرية عندك، وتتعلم ازاي ان انت تبقى القلب خالص لوجهه سبحانه وتعالى، ينتهي موضوع الرياء تماما من قلبك.
سؤال للشيخ علي يقول: لماذا يا شيخ إذا استمعنا إلى الخطب والمحاضرات نتأثر كثيرا ثم بعدها بساعة نعود إلى ما كنا عليه بل وأسوأ، فلماذا لا يدوم هذا التأثير؟
روى مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأزدي أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قابلت أبا بكر فقلت له نافق حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال له أبو بكر: والله إنا لنجد مثل ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقا إلى رسول الله فقال لهما: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. الناس في بيئات الإيمان يزداد إيمانها في كل لحظة، وفي بيئات العصيان بين فساعة إيمان وساعة إيمان مدخول وساعة نفاق حسب تيسير الله سبحانه، فلابد وأن تشتبه إلى ذلك. يعني بيئات الإيمان يا إخواني بيئات يكون فيها الإيمان خالصا، وبالتالي تكون فيها الطاعات مؤثرة صح. حينما نجد شاب مثلا قاعد في بيئة صعبة جدا، بيئة مخدرات، فبنقول لأهله بعد ما بنتعب معاه نوديه الحرم. طب ليه بنوديه الحرم؟ ليه؟ لأنه هيبص يمين ويبص شمال ويطلع بره، لا يشوف واحدة ماشية في الشارع ولا هيعرف يوصل لحاجة محرمة من اللي كان بيعمل، وبالتالي البيئة دي هتعمله في إيمانه، هتزود إيمان. أول ما الإنسان يبقى قاعد في الحرم ويجي يرجع تاني ويدخل مطار القاهرة يحس بفرق، يحس بفرق حقيقة، يحس إنه هو داخل سبحان الله كان قاعد فين وبقى فين. فبيئة الإيمان في مثل هذا الموطن تزيد إيمانك. فالأخ اللي بيقول إن احنا كنا في المسجد ولما نطلع من المسجد بنجد الدنيا غريبة، ما هو شيء طبيعي جدا أن تجد أن خارج المسجد وما فيه من فتن يؤثر على إيمانك. طب نعمل إيه؟ نعمل تقوية إيمان، نعمل تقوية للإيه؟ للإيمان، ومحاولة للحفاظ على الإيمان، ومحاولة للاجتهاد في منع المناعة الإيمانية للمرء ما استطاع إلى ذلك سبيل. إزاي الكلام ده كله؟ بعد الأذان بقى نشوف القصة دي.
تعال عادي، بدأ صوتك كان ده مني، تعال تعال صوتك كان ده، تعال
كيف يزيد إيمان المرء وكيف يثبت لا سيما في هذه الأعاصير التي يكثر فيها انتشار الفتن؟ في حاجة اسمها روشتة علاج. طبعا الأخ لما يحس انه عنده ضعف إيماني او انه هو كان ماشي في 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 نظام إيماني معين اللي الشيخ هاني مثلا قال عليه، واخد بالك، وبعدين جه مثلا شهر عليه زي شهر الامتحانات فحصل له هبوط ايماني، يعمل ايه؟ طبعا احنا قلنا يعمل ايه بشكل تفصيلي في محاضرتين. المحاضرة الاولى اسمها مغلق للتحسينات، المحاضرة الثانية اسمها روشتة علاج، برضو على سلسلة الشباب مشكلات وحلول. ولكن كشكل اجمالي ماذا يفعل الاخ لا سيما اللي بيدرس في الجامعة، وبعدين انتوا جامعتكم جامعة مختلطة وفيها بلاوي سودة، فعلا ماذا يفعل الانسان؟ واحد، يحرص غاية الحرص على الصلوات الخمس في المسجد الجامع، وبالذات صلاة الفجر. وبالذات ايه؟ صلاة الفجر، يعني مش بالذات تنام عن صلاة الايه؟ تبقى مصيب. عجبت لمن ضيع الفجر كيف يرزق، قالت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى من أسباب النكسة الاقتصادية ايه؟ ترك صلاة الايه؟ ترك صلاة الفجر. خد بالك انت ازاي؟ اقول لك ده ايه الكلام بتاع الدراويش ده؟ جماعة بتوع الاقتصاد والعلوم السياسية، يقول لك ايه اللي دخل الاقتصاد في صلاة الفجر؟ ما انت لو حضرتك بتصلي الفجر وبتشد حيلك وبتشق طريقك الساعة 6 الصبح، ما كانش ده بقى حالنا، انما فضلتك بتصحى الساعة 2 الظهر. واخد بالك؟ فبالدنيا بتضيع. فالعلاقة دلوقتي طردية ولا عكسية؟ مسألة صلاة الفجر والاقتصاد علاقة طردية، ترك صلاة الفجر علاقة عكسية، صح ولا لا؟ يبقى دي رقم واحد، تحافظ على الصلوات الخمس. اثنين، تحافظ على ورد القرآن. خامس، تالت عبادة، تحافظ على قيام ليلة واحدة في الأسبوع. أربعة، تحرص على أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال، خلاء إلى غير ذلك. خامس حاجة خالص عمل من أعمال البر في السر. قال بشر الحافي رحمة الله تعالى عليه حينما سئل فقيل له ما علاج فساد القلب، قال كما عصيته سرا فأطعه سرا يدخل إلى قلبك لطائف البر. زي ما بلاويك الحارة كانت لوحدك، قم لوحدك وصلي واسجد وقول له يا رب أنا مسكين وأنا ضعيف جدا، سواء أي شهوة أو أي فتنة أنا ضعيف قدامها، ولا استقواء لي على هذه الشهوة إلا بك، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تعمل الكلام ده في روشتة أو في ورقة اسمها ورقة محاسبة. الخمس عبادات اللي أنا قلتهم دول فكروني بيهم، أصل أنا بنسى. خمس صلوات في المسجد جماعة، ورد القرآن الكريم، أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال، قيام ليلة واحدة، خمس حاجات، عمل من أعمال البر في. جميل قوي. وتعمل تقييم لحضرتك، إن جبت 70% في الأسبوع الأول كويس جدا، جيت الأسبوع اللي بعده جبت 71% ما شاء الله، الأسبوع اللي بعده 73% ممتاز، الأسبوع اللي بعده 69% عقوبة عشان قلت 69% قلت صح، يبقى في عقوبة. مثال عقوبة الأكل، لأن بيحب ياكل كتير، لما تقول له لو ما صليتش الفجر ما انتش فاضي، ما صليتش الظهر ما فيش غدا، هيصلي بقى الصلاة ولا لا؟ طب انا يا عم باكلش، مش في دماغي الأكل. اللي يعورك الفلوس، ما صليتش الفجر 5 جنيه، ما صليتش الظهر 5 جنيه، على نهاية اليوم 25 جنيه، تاني يوم هتبقى أمام المسجد، صح ولا لأ؟ ما ضاع منك ما أدبك، يسمى ذلك في علم النفس بتأديب النفس لتنميتها. خد بالك انت ازاي؟ كان الجماعة المؤدبين بتوع الصوفية يعملوا كده، يوم جايين انت بتحب الاكل كتير، حاضر تيجي تقعد عند الشيخ يعقوب ما تاكلش الا طاقه، صح يا شيخ هادي؟ وانت ونصيبك. طب يا شيخ انا نفسي ادرس على حضرتك. حاضر، استناني يا ابني. حضرتك هتيجي امتى؟ يقول له بس استناني. والشيخ يجي له بعد ثلاث ايام. ايه اللي بيحصل ده؟ اسمه تربيه، كسر النفس. مشكلتك ان انت ما اتكسرتش لغايه دلوقتي، صح؟ فمستأسد، متربي ان انت تدي لنفسك الاوردر والامر ونفسك تقول لك سمعنا واطعنا حتى بعد ما التحيه. القصه دي موجوده. تخرج من باب الجامع دلوقتي، ده درس زي العسل. هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ هروح انام. ما تنفعناش. كنت بقول لاخوانكم امبارح في الدرس، ما عندناش حاجه اسمها داعيه برتبه باشا. داعيه برتبه باشا يعني ايه؟ داعيه برتبه باشا يعني حضرتك عايز تبقى قاعد لابس غطره، انك تبوس ايدك عن اليمين وتبوس رجلك عن الشمال وتبقى مزاجك زي الفل. ما عندناش الداعيه ده. الداعيه زي النبي، بيتعب وبيلف وبيتشتم وبيتكتب فيه كتب، زي ما الاخ بعت لي بيقول لي استحلفتك بالله ان عندنا مش عارف في بلدنا واحد دماغه طاقه فكاتب الشيخ الحيواني مبتدع والشيخ حسان حزبي والشيخ ياسر برهامي من الخوارج. هلم جره ده ايه ده؟ واحد ما ترباش، صح؟ لا تربى في بيته ولا تربى على ايد العلماء، صح؟ علشان كده ده طالع كده، يجيبوه في التلفزيون ويلمعوه ويقولوا له شوف يا شيخ فلان احنا هنلمعك، هنديك ورنيش ونخليك لميع ونقعدك وهنسألك ايه رأيك في الجماعة الدقون دول؟ هتقوم انت قايل ايه؟ هقوم انا قايل انتوا مش لمعتوني؟ هقول عليهم كفار قريش طبعا. طب ايه رأيك وتحليل فضيلتك في احداث امبابة؟ يقول لك هم اللي وراها. ورا مين يا عم؟ والإسلام بيقول لك ان انت تعتدي على الاخرين. الاسلام بيقول لك تهدم كنيسة ولا تحرق كنيسة ولا تكسر صليب. هل يتخيل ان في حد من المسلمين يعمل كده يا جماعة؟ ولا واحد مجرم عايز يوقع الدنيا في بعضها ويشعل نار الفتنة الطائفية بين اهل البلد الواحدة، صح؟ وعلى طول التصريحات طلعت في الإعلام، لقد قام جماعة من السلفيين بحرق هذه الكنيسة. إيه يا أخويا ده؟ إيه دي؟ لا الكلمة يسيرة إيه بس؟ استنى. كنت في جامعة المنصورة، معلش يا شيخاني أصل الموضوع ده، الموضوع ده خطير. ففي جامعة المنصورة النهاردة كنت أنا وحازم شومان وأحمد جلال وسيدنا الشيخ أحمد النقيب، اخواننا عاملين وقفة كبيرة جدا عن النقاب في جامعة المنصورة قبل ما نجي لكم النهارده. فاستوقفني ثلاثة نصارى قالوا لي احنا يعني عارفينك من خلال النت وبنتابعك وعارفين الدكتور حازم، بس احنا مش هنقف معاه. ليه يا ابني؟ المهم وقفوا معي. خير يا سيدي، احنا عايزين نعمل مظاهرة في جامعة المنصورة كبيرة جدا 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 لان احنا مولعين. خير، مولعين ليه؟ ينفع اللي حصل ده؟ التيار السلفي المتشدد يقوم بحرق الكنيسة؟ قلت له صلى على النبي يا سيدي. طبعا ما صلاش على النبي، رحت نصلى انت. قلت له يا ابني سيدنا عمرو بن العاص دخل البلد دي وفتحها، وكان في حاجة اسمها العهدة العمرية، صح؟ هل فيها ان انت تقتحم كنيسة او تكره نصراني على الدخول في الاسلام؟ هل فيها ذلك طالما انك معاهد؟ صح يا اخواني. هل فيها ان انا اجي النصراني واقول له تعالى لو ما اسلمتش ليلتك سودة؟ لا، هم شركاء في الوطن، صح؟ بس بنسبة، صح يا إخواني ولا لأ؟ قال لي كلام صح. قلت له يبقى لا يكسر لكم صليب ولا يعتدى لكم على كنيسة ولا نسمح بذلك، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. قال لي ده كلام حرام، كلام جميل جدا، بس ده مش رأي كل الناس. قلت له كلام ربنا، هو احنا هنحرف كلام ربنا يا اخوانا؟ وده مش تنازل عن عقيدة الولاء والبراء، ده توضيح للاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء. وصل؟ وقلت لهم أمور العقيدة لا مساس به، لا تتكلم انت صح ولا انا ايه ولا انا اتكلم، لان لو اتكلمنا هيحصل احتراق والبلد مش ناقصه دلوقتي صح. فالاخ الولد ده وقف قال لي كلام جميل جدا. فاحنا عندنا بكره لقاء مع الشيخ الزغبي عندنا في المسجد في المنصوره، هنتكلم عن القصه دي. قال لي تسمحوا لنا ان احنا نيجي المسجد؟ قلت له اتفضلوا اهلا وسهلا. فالواد بص لي كده، ايه يا اخويا دي؟ قال لي طب اسالك سؤال معلش. قال لي قال لي انت بتقول الكلام ده من جوه قلبك؟ قلت له من سويداء قلبي. قلت له احنا عندنا ظاهر وباطن ولا ايه؟ الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فوقف امام طلبه جامعه المنصوره وقال والله ما لك الحمد، قال هي دي العقليات اللي تحترم. قلت له أنا مش عايز أكتر من كده، والحق ما شهدت به الأعداء. فالناس دي اللي قاعدة تشتم وقاعدة تتكلم وبتاع، ده إيمانه إيه؟ اللي بيشتم الناس ده إيمانه إيه؟ بالله عليك يا أخي، بالله يلي ماسك الشيخ حسان، الشيخ حسان لا حول ولا قوة إلا بالله، سيدنا الشيخ محمد، والله العظيم لا أقول هذا تعصبا عشان يقول لك ده ابنه وتلميذه والكلام أبدا. والله العظيم لو عرفتم قدر الشيخ حسان لتمنيتم أن يحفظ الله هذا الرجل لأمن هذا الوطن. ده إيه ده؟ مسكينه ويقول لك عميل وبيقبض بالريال السعودي، والشيخ مش عارف مين بيقبض بالدولار الأمريكاني، ولو كان بيقبض بالدولار الأمريكاني كان قاعد معكم. إيه دي؟ ايه دي؟ ده انا مأجر عربية ربنا يعلم احنا هندفع ثمنها ازاي. ايه الكلام القذر ده؟ واللي يقابلك بعد موت الشيخ اسامة يقول لك بعد موت الشيخ اسامة هتعملوا ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ الفلوس اللي بتجي لكم بس يا شيخ. ايه يا عم المسخرة دي؟ ايه قلة الادب دي؟ والواحد يقوم مربي لي لحيته يقول لك الشيخ حسن مبتدع ضال حزبي. خير يا رب اتحزب لمين؟ اتحزب للإسلام. انتوا سمعتوني هنا اكتر من مرة بقول نحن نتعصب لجماعة؟ ابدا، ده احنا ضد فكرة التعصب لجماعة، ده احنا قاعدين صوتنا تباح ونقول للتيارات الإسلامية اتحدوا على الكتاب والسنة وارفعوا شعار الإسلام بدل الانتماءات الفرعية صح؟ يقول لك حزبي، مين اللي حزبي ده؟ حزب الله المفلحون ان شاء الله، الشيخ حسان منهم ان شاء الله، والشيخ الحويني سيدنا. بيتكلم عن الشيخ الحويني مين؟ الشيخ الحويني يا راجل، ده المخالفين له، ده في الطريقة العزمية اللي بيخالفوه كتبوا وممن يقول بفرضية النقاب الشيخ العلامة الحويني، يعني حتى اللي بيخالفه شهد له بأنه علام. يعني وانت يا بصمجي تقوم طالع تقول لي اصله ما بيعرفش حاجه في الحديث واصل، انت مين انت؟ واحد تاني يقوم طالع لك يقول لك مشايخ اسكندريه، خوارج، خرجوا على مين؟ خرجوا على مين؟ لا معلش، خرجوا على مين يا اخوان؟ واحد تاني يقول لك اصل الشيخ مش عارف مين. يا اخي هل سمعت منه؟ قبل ان تحكم على فلان فاسمع منه او اقرا له، فإن وجدت خطأ فالتمس له المعاذير. أمر شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليه؟ ليه؟ أمال إحنا بنقول بنتبع كتاب الله والسنة بفهم السلف الصالح ليه؟ صح؟ مش دول السلف؟ يا أخي الإمام الشافعي، وبهذا أختم، معلش النقطة دي أنا عارف طويلة بس شكلها مرض منتشر هنا. الإمام الشافعي يجي له تلميذه محمد بن يوسف فيقوم مختلف معاه في المجلس، صح؟ فيوم الإمام الشافعي بعد ما يخلص المجلس يقوم معدي على هذا الطالب، ده تلميذ عنده، يقوم خط من؟ محمد بن إدريس الشافعي. الراجل اتخض، الإمام الشافعي
يجيلي. فراجل أنفط وراح جاي جري، قال له يا إمام هل لا أرسلت إلينا في مجلسك فأتيناك؟ مثلك يؤتى ولا يأتي. فقال أما ترضى أن نكون إخوة متحابين وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين؟ إيه دي يعني الشيخ هاني؟ أنا اختلف معاه في نقطة، وده وارد ممكن نختلف في نقاط وبيحصل، بس أخويا وحبيبي يا رجل ده احنا متفقين في 98% واختلفنا في 2% من اختلافات البشر، يبقى الشيخ هاني مبتدع ضال زائغ ولا يجوز التعامل معاه ولا يجوز السماع منه، واحرقوا له السديهات بتاعته وايه ده ايه ده يا اخي، ايه الجور والظلم ده؟ ربنا بيقول لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. هات يا عم كتاب الاعلام بحرمه اهل العلم في الاسلام لعم الشيخ محمد اسماعيل، هات يا عم رساله لحوم العلماء مسمومه للدكتور ناصر سليمان العمر، هات قواعد التعامل مع العلماء للشيخ اللويحق، وبطل بقى بطل قاعد بقول لك عايز تبقى زي الشيخ محمد اسماعيل ما تنشغلش ولا تلتفت. النبي عليه الصلاه والسلام كان في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، حديث ابي هريره الطويل في وصف هجره النبي عليه الصلاه والسلام، يقول ابو بكر فسرت الى جوار رسول الله وانا التفت يمنه ويسره ورسول الله سائر لا يلتفت، ورسول الله سائر لا يلتفت، هتلاقي قطاع طريق كل شويه يطلعوا وكل شويه يلسنوا عليك، صح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم ما رأينا لواحد من هؤلاء ثمرة، والله أنا كنت في أسيوط وجاءني أحد إخواننا وقال لي فلان عامل كتاب عن الشيخ محمد عبد الملك الزغبي وبيقول عليه عميل للموساد الإسرائيلي، فقلت له هات لي الكتاب، فراح جايب لي الكتاب، مسخرة والله العظيم يا إخواننا، والله والله العظيم كلمة حق أقولها لله في غياب إخواننا وفي غياب مشايخنا، والله العظيم أنتم لا تعرفون كم البذل الذي كان يبذل. وإخواننا حتى لو اختلفت مع إنسان ما تتهموش بالعمالة، اتق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج ما قال. ما تطلعش تلسن عليه وتقول لي مش هم دول اللي كانوا بيقولوا لا يجوز الخروج عن حاكم، مش هم دول اللي كانوا بيقولوا مش عارف ايه وتلسن عليهم كده، ايه ده؟ هي دي بقى حرية الرأي والرأي الاخر؟ هي دي ان انت تقعد وتعمل مناظرة علنية امام الناس، صح ولا لا؟ انت راجل دلوقتي عايز تنشر فكرة من الافكار او عايز تقول كلام من الكلمات، ما تجيب المشايخ اللي انت بتتكلم عليهم دول وتقعد معاهم، صح؟ صح، خليك راجل قوي قوي الحجة وقعد مع المشايخ دي، إنما نيجي نقول لفلان الدكتور فلان حضرتك قاعد تشتم ليل ونهار، طب ما نجيب لك الشيخ أبو إسحاق الحيواني تقعد معاه في مناظرة علنية، لا أقنعت الناس لا أقنع الناس، صح؟ لك لا أجالس هؤلاء. طب لماذا لا تجالس هؤلاء؟ عشان أنت عارف إن هم يعملوك لبسة ألم أول ما تقعد قدامه، صح ولا لا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز شرعه وأن يحفظ دعاة الإسلام وأن يبارك جهودهم وأن ينصر الإسلام على أيديهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه.
شيخنا الشيخاني، كثير من الأسئلة تتردد حول الزواج والخطبة، يقول ما هي مقومات الزواج المطلوب وهل أستطيع التقدم لأحد الأخوات وليس معي مصدر رزق ثابت نظرا لأني لازلت طالبا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن موضوع الزواج موضوع مهم في حياة الإنسان بشكل عام، والزواج من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. من ألطف ما قرأت حول هذا كلام ابن القيم وهو يتكلم عن فضائل النكاح، فذكر مسألة أن عبد الله ونبيه وكليمه موسى عليه السلام أعمله الله عز وجل 10 سنين لمهر امرأة. 10 سنين، يعني أنت بتتصور نبي من الأنبياء
يتعطل 10 سنين في شغل علشان خاطر يجيب مهر امرأة؟ يعني عندنا حاجات أهم من كده مليون مرة. لكن هذا مما يستدل به على أهمية أمر الزواج. لكن طالما الزواج عبادة وقربة، والعبادة ينبغي أن تكون حتى تقبل عند الله عز وجل، يكون لها شرطان، شرط الإيه؟ الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى أنا علشان الزواج ده يبقى قربة إلى الله عز وجل، ويبقى زواج ميمون مبارك، ويبقى تتأتى ثماره، لازم أشوف إيه الأشياء والنصائح اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها لي وأتبعها. فمما هو معلوم عند الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فبالتالي مما ينصح إن أنا لا أقدم على هذا الأمر وأشغل قلبي به وأشغل نفسي به وأضع نفسي تحت ضغوط ربما تحلق ديني. لأن أنا هتجوز بالشكل ده، أنا معيش فلوس دلوقتي، بس أنا عايز أتجوز وعايز إنسانة تبقى في حياتي، الإنسانة دي، لأن أشعر بشيء من نقصان الوجداني، أنا عايز حد يقول لي كلمة كويسة، وعايز أحس إن هتبقى هي دي شريكة الحياة. الإحساس ده في حد ذاته ده إحساس بشري إحنا ما ندخلش فيه، والشرع هنا بالعكس، الشرع بيعطيك الأسس اللي أنت تتعامل بيها من خلال هذا المعنى. شريعتنا وديننا دين الفطرة، من أجمل ما فيه، بص أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه بيتكلم عن مين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق مين؟ إنسان من العرب. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم مين؟ الإنسان. القصة كلها إن احنا ديننا دين الايه؟ الفطرة. فالمعنى ده احنا ما بنتجوزوش، عشان ما حدش يفهم يقول لي أصل الإسلام يعني بيتعامل بيقيد رغباتي وبيعمل كذا وكذا. طب أنا أعمل ايه؟ ما أنا إنسان بشر، ما أنا محتاج المعنى ده. فيلتفت حول الموضوع، ولما تقعد تقول له من هنا للصبح هيعمل حاجة تانية، هتقول له ما تكلمهاش في التليفون، عشان ده هيصيبك بمشاكل بعض، هو غارسته وشهوته هي اللي هتقوده ومش حاجة تانية. فانا عايزكم تفهموا انه الله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد والمفسد من المصلح، والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبالتالي ما جاء في هذه الشريعة هو الأفضل لك والأطهر لك والأنقى لك، فاستجابتك ليها ينبغي ألا تكون بإحساس أن أنا ده تقييد وسجن. أنا بقول الكلام ده كمقدمة لي علشان خاطر لما نيجي نقول دلوقتي أنا ضوابط الخاصة بالخطبة. الخطبة في تعريف الفقهاء وعد غير ملزم بالزواج، وعد غير ملزم، لأنك أنت في أي لحظة خلاص فسخنا الخطوبة، انتهت القصة كلها، ما بقاش مترتب عليها لا هتدفع كذا ولا هتعمل كذا ولا هتسوي كذا، الموضوع انتهى. وده ممكن يكون تدمير نفسي كبير لأحد الطرفين. فبالتالي هنا الشرع حجم العلاقة. احنا بنقول انه الزواج بيمر في 3 مراحل، المرحلة الاولية مرحلة الخطبة وما قبلها من رؤية شرعية، مرحلة الخطبة وبعدين مرحلة العقد ومرحلة البناء. لو انت عايز انه المرحلة الاولانية انا بسميها مرحلة التعارف العائلي اللي هي مرحلة الخطبة. ايه المطلوب هنا؟ ان احنا زي ما بيقولوا كده كل واحد بيعرض السي في بتاعته، السيرة الذاتية بتاعته، هنا بيتعرف وتعارف عائلي، لان عيلة بتتجوز عيلة ونسب مع نسب. بعدين في مرحلة العقد هي مرحلة التعارف الرومانسي الوجداني العاطفي، عشان يتأسس الأمور على أسس وجدانية وعاطفية، ده قلب بيتعلق بقلب وحياة بحياة وشراكة حياة معاني لازم هنا. وبعد كده في مرحلة الزواج تبقى باقي الأمور من الغريزة وغيرها. احنا دايما بننط، يعني ايه؟ هو عايز في مرحلة الخطبة تبقى تعارف رومانسي، هيموت ويسمع بحبك، هو عايز بقى ومن بعيد لبعيد، انا كان في نفسي كلمة اقولها بس مش قادر اقولها، اقولها ولا ما اقولهاش، واعمل ولا ما اعملش، والعملية بقى ايه؟ وشوية بشوية الكلام يجي، وهي نفس الكلام تستحلي ده جدا، وهي برضو ما الموضوع مش ولو قفلت بتورب الباب ومش عارفة، لو قالت له كده هتبقى هي متزمتة وشكلها باردة وشكلها مش عارف ايه، ولا تتجاوب وتبقى شكلها بتاعت رجالة، تعمل ايه؟ تجيبها كده تجيلك كده، تجيبها كده تجيلك كده، هادي الموضوع. فاعمل ايه بقى؟ ادي مرحلة الخطبة والمخالفات فيها. والله انا شباب بيتصلوا علي ويقول لي الى الان انا اتجوزت وخلفت والله بتعاقب على اللي عملته في الخطوبة، وما عملش اللي هو انت متصور يعني ان هو عمل ايه، بس خلاص كنا مفتحينها قوي بقى ودخلنا في الرومانسيات والكلام ونفسي امسك ايديها والكلام من ده، الموضوع مش هيتقفل. ليه؟ انت هنا بقى مش الاخ، انت هنا البشر، راجل مع امرأة، وهنا انت بقى مركب ده انا هتشيلها، وانت هنا بقى الموضوع هيختلف خالص، هيبقى راجل وامرأة، ذكر وانثى. فعشان انت ما تقفش في دي، وخلق الانسان ضعيفا، قال ابن عباس ضعفه في ميله للطرف الاخر، ضعفه في ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، انت هنا اضعف ما تكون، ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم من احدكن. الرجل تلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، اول ما تخش الحريم في الموضوع انسى. فلما تيجي انت تعمل فيها اسد مش هتنفع اسد. فايه يعني علينا ان احنا ناخد بالنا الشرع يريد منا ايه في المرحلة الاولانية، في مرحلة الخطبة دي مرحلة التعارف العائلي والتعارف العام، ولو ما يبقى فيه اي نوع من الارتباط عشان الاسئلة كلها نقفلها، كل الاسئلة بتيجي في خطوبة اكلمها في التليفون في وجود محرم، تتكلم وشغل السبيكر عشان يبقى الكلام كذا، هتوافق؟ هتلاقيه بدأ يقول لك كان لازمته ايه بقى، ما هو يبقى انت ما كنتش عايز تتكلم عشان تعرف بس هي عملت ايه في الامتحان وايه الاخبار، وعشان هي ما تقولش ان انت مش عارف كذا، انت عايز تسمع صوتها وعايز هي تبقى برضو مش عارف ايه وعايز ايه وهي من ناحية تانية، يبقى احنا كده سيبناك للشيطان. فعشان كده بنروح قايلين لا احنا عايزين كذا، تبقى انت عايز تتكلم كلام عام خلاص اتفضل، يفوك عايز تدخل البيت هي كذا تتفضل في وجود اهلها فيش مشكلة، ادي في وسط الخطوبة، لانه ايه هي ما زالت بالنسبة لك اجنبية، لانك في لحظة قلت خلاص مش عايزها، يبقى هي بقى انت دفعتها الثمن غالي بعد ما خلاص ما تعلقت بيك، او العكس، او هي بقى انت خلاص تعلقت بيها جدا وراحت قالت لك انا اسفة مش عايزاك واصل في واحد تاني جاي ولا بتاع، تمام انت بقى اتدمرت بقى وتقعد تحكي بقى قصص الحب والعذاب اللي قالها الشيخ علي دي. فده الخطوبة. في مرحلة العقد دايما الاسئلة بتبقى فين؟ حقوق العقد ايه بقى؟ مراتي بعد كده بقى ما تتكلمش، ده انا صبران صبر يعني قد كده مصبرني صبر ايوب، وتيجي بقى في اللحظة دي وتقول لي كمان ما مش عارف ايه. طيب كويس، هو هي مراتك؟ اه هي مراتك، بس هو في حاجة كده في الشرع اسمها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني هم عملوا عقد وبناء ليه؟ عملوا ليلة بناء ليه؟ ليلة دخلة ليه؟ علشان يبقى دي المتعارف عليه ان هي دي الليلة التي سيدخل عليه فيها، الليلة اللي يحل له بها الجماع، صح؟ يبقى ما كانش بقى الكلام ده يحصل بليه؟ ما يحصلش بالعقد، وابوها ما يوافقش واولياءها ما يوافقوش، وانت مش ما توافقش اصلا مش هتوافق لاختك على كده، ولا توافق لحد من محارمك، يبقى كده يبقى نفس المبدأ، اترضاه اتحبه، هيبقى عندنا حاجة تانية، يبقى خلاص الجماعة لا عرفنا. طب المقدمات ينفع في المقدمات؟ هقول لك حاجة بسيطة، انا رأيي في هذا، سلسلة الشباب الزواج سلسلة يعني موجودة على النت ومعروفة، لو سمعت المحاضرة بتاعت احلى خطوبة فيها الكلام ده كله والحدود التعامل الخاطب مع خطيبته، في محاضرة الخاصة بالعقد حقوق العاقد قلنا يا جماعة اول سؤال بسأله اللي بيسألني السؤال ده، انت هتبني بيها امتى؟ هيقولي بعد سنة. طب وليه تعذر نفسك؟ ما هو خلينا نتكلم كلام عقلاني وكلام رجال، خلاص هو تقرب منها شوية بشوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ العين تزني وزناها النظر الى اخره، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه، وقال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح اي الوط اي الجماع. فبالتالي انت هتقعد تعمل في المقدمات، وبعدين وخلق الانسان من عجل، وبعدين حاجة هتؤدي الى حاجة وحاجة تؤدي الى حاجة وحاجة تؤدي الى حاجة، فهتلاقي نفسك هتتجر للنفق المظلم، وساعتها مش هتعرف تبقى عامل الكنترول ده على نفسك، وايكم املك لإربه، صح؟ فانت هتعذب نفسك ليه وهتعذبها معاك ليه؟ طب يا سيدي انت راجل 100% وتد، راجل مفيش بعد كده، طب كويس، وهي تعرفها؟ والمرأة بتسكت يعني مش هتفصح، ده الاخوة لما بيحصل الكلام ده بيجي بعد كده يقولك ايه، انا جيت اول مرة فمسكت ايديها لقيتها عايزة، اعمل ايه بقى؟ ما هو خد بالك يبتدي يفكر فيها على ان البنت يعني مفيش افضل من كده، ونفس الاشكالية عندها، تتجاوب ولا ما تتجاوبش؟ تظهر له ولا ما تظهرش؟ طب هي انت عارف هي ايه، يبقى انت بتعذبها معاك، يعني ممكن توقعها في مشاكل، ممكن توقعها في معاصي بسببك، ما هتعمل ايه؟ ما هو لسه احنا بنتكلم بكلام واضح ومش محتاج يعني مواردة طالما قاعدين مع رجالة. بس الموضوع ايه؟ فيؤدي الامر الى مشاكل لو فكرت فيها، لو شغلت عقلك، لكن انت ساعتها مش هتبقى بعقلك، احنا لسه قايلين. فانا مش بقفل، مش بقفلها عليك. انت هتيجي تقولي عايز اقبلها، عايز مش عارف ايه، عايز ايه، عايز ايه. طب وبعدين الفترة نفسها قد ايه؟ فالفترة هتبقى فترة طويلة، هتلاقي نفسك بدأت تاخد بقى، لا مش هتعمل حاجة، بس خلاص قربت منها ومش قادر تستغنى عنها. عايز اعمل ايه؟ هاتوا بقى استلف وهعمل مش عارف ايه، واخد فلوس من مين، عايز اتجوز، لازم اتجوز، خلاص كفاية كده، ما ينفعش المدة تقعد لغاية سنة، هعمل اي شيء. فتخش بديون وبمشاكل و تخلص من مشكلة اتفتحت عليك مشكلة. فالصبر اولى، فاهمين؟ بقناعة عقلية مش بشيء اخر. اهو انه ايه حقوق العاقد، انا اخلي الفترة دي احلى بكتير قوي من طريق الرومانسيات، افضل الجانب الوجداني، وابني من خلال ده التعامل. يجي بعد كده فترة البناء، خلاص مراتك. فهمتوا ولا مش عايزين الكلام ده؟ المدد، المدة نفسها. شوف في الخطوبة لو هيبقى التعامل بنفس القيود ده، يبقى طولها او قصرها مش هتبقى اكتر من ان انت يعني فقط بقت خلاص الاختيار انتهيت منه، هي دي بقت الموضوع. فبالتالي قصرها وطولها مش هيبقى مشكلة لو انا من الاول خالص واضح. انما يعني فترة الخطوبة بهذا المعنى، لكن لو الخطوبة هتؤدي الى انه هيحصل اي تجاوز هيبقى لا، عشان كده نقول لا خليها قصيرة علشان ما يحصلش فيها مخالفة. تيجي المرحلة التانية، مرحلة العقد، نفس الامر، انت منضبط فيها بالضابط ده، بالضابط اللي انا بتكلم عليها دي، طولها وقصرها مش هتبقى المشكلة. بس برضو كل ما تبقى اقصر كل ما تبقى اولى، لانه مهما كان بقى فيه احتكاك وبقت فيه امرأة في حياتك وانت عايز تبقى خلاص بقى تبقى في بيتك، فالمعاني ده، فكل ما تقصر كل ما يبقى افضل. المسألة الجواب على السؤال ده، انت هتبقى منضبط قد ايه بالضوابط. لو انضبطت يبقى المسألة طول وقصر مش هتفرق، لكن لو لم تنضبط وانت اضرب حالك واضرب نفسك، ففي الحالة دي لا، يبقى قصر الامر اولى بدل ما يعني يبقى نزيف المخالفات شغال. ايه؟ نعم؟ ما هي دي بقى الخطوبة، لانه لا يخطب الرجل على خطبة عافيه. ما انا بتكلم ان هو ايه، انت خايف ان فلانة دي هتروح تتقدم لها وتخطبها، والخطبة هنا الخطبة هنا ممكن تكون طويلة بقى، بس انت كده حجزتها.
هو طالب، بس انا فهمت السؤال من اول سؤال،
هو قصده كده،
بس هو الراجل ده حلاوة وانا خايف عليه بصراحة. هو دلوقتي سؤال ثاني، ما انا بقوله واحد طالب يعني، مش هو السؤال، انا طالب في جامعة القاهرة في كلية تجارة او في كلية اداب او في كلية ألسو او في اي كلية من كلية عشان ما، ففي الاخت سوسو اول ما شفتها قلبي وقف، وبصراحة حاسس ان القسم كله قاعد يبص لها، وبعدين انا لو سبتها في 50-60 واحد بايه بينمروا عليها، ماذا افعل؟ وهذا هو السؤال الشرعي الذي وجهه للشيخ هان. انا الوقت اللي عايز اعصي ربنا، ولا عايز امشي معاه في الحرار، ولا عايز اخدها معايا حديقه من الحدائق، ولا عايز ان انا اكلمها في التليفون، يعني انت مقفل عليا من كل حته، اعمل ايه؟
قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، عف عنها تاتيك. هو ده المعنى. انت عقلك هيقول لك العكس، عقلك دايما هيقول لك عكس كده، لكن هو ده معنى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن يعني هذه المرأة لم تكن هي شريكة الحياة، فاعلم أن الله لا يمنعك حتى يعطيك. يعني أنت ممكن تكون شايفها كده، شايفها شكل معين وتظن أن هي دي الخير كله هيجي من ناحيتها، فإذا بالأمر عكس ذلك. فعسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. فاعلم هذا، عليك أن أنت كل اللي أنت تعمله إيه؟ أن تعف عنها، وأن تأخذ بالتدابير الشرعية
للرزق. عارف انت ممكن تشوف ان الكلام ده كلام درواشة يعني، بس والله كذلك، انه مسائل الرزق بشكل عام، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، والبنين دي هيجوا ازاي؟ يعني هيجوا بالزواج، يعني يمددك بالزوجة ويمددك منها بالبنين، يعني الاستغفار طريقك الى الزوجة الصالحة، استغفارك فتصدق رب العالمين، هو كده يقينك بأنك إن تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. أنا منساش أنه مرة واحد اتصل بي وقال لي جيالي شغلانة برقم خيالي ما يحلمش بيه شاب في مصر، رقم خيالي في شركة مالتي ناشونال، رقم ما كنتش تصوره، بس بقى الشركة دي تتعامل في بنوك وفي كذا وفي كذا وربويات و فقلت له الكلام وذكرته بالله سبحانه وتعالى وختمت الكلام بيه ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. الولد كان صادق، يعني استشعرت من كلامه، قال لا والله خلاص اقسم بالله. اتصل بعديها بقرابة الاسبوع قال لي يا شيخ انا عايز اقول لك آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، انا جات لي شغلانة بمرتب اكبر وبشركة ما فيهاش مخالفة. اللهم لك فيعني ايه وما يدريك، هي المسألة نفس الحكاية، البنت دي هي اللي كذا كذا كذا، وما يدريك ان شاء الله كن من نصيبك لو كان فيها الخير ليك، وممكن يأتيك من هي افضل مليون مرة، فعليك بهذا الامر تأتيك ان شاء الله.
جزاك الله خير. عايز بس حاجة عشان تتم الكلام الشيخاني يا اخواني، النقطة دي تبقى صعبة جدا على اي شاب وعلى اي بنت، عايز اقول له حاجة واقعية بقى، اذا حب بنت يعمل ايه؟ يترك مساحة لعقله وليس لقلبه فقط، لان اختيار الشاب في الجامعة في الثانوي في ثالثة اعداد واخد بالك يعني بداية البلوغ والنضج، بيبقى اختيار غالبا على اساس الشكل وعلى اساس جاذبية معينة معايا، فانت بتسيب مساحة، هذه المساحة مساحة فكرية، مساحة ان عقلك يقول مش قلبك بس هو اللي ايه اللي يتكلم، وبالتالي هيكون الاختيار اصوب وما تبقاش مراية الحب عمياء كما يقولون، لان تعريف الحب هو غض الطرف عن عيوب المحبوب، اصلا تعريف الحب هو غض الطرف عن عيوب المحبوب، فانت قاعد تقول ده جميلة جدا رائعة وانت عليك خضرة ما شاء الله، يعني انت ولدت شكلك جميل ما شاء الله لا قوة الا بالله، ووالدتك شافتها قالت لك يا ابني يا فين البيضة دي، انت فاهم قصدي، انت قاعد تقول لا ده اجمل بنت في مصر، القرد في عين امه غزال، انت فاهم قصدي يعني ايه، هي ماشية كده، فانت خلي بالك ادي مساحة عشان ربنا يكرمك ويبقى اختيارك حق، ولو ربنا مقدرها لك يبقى تقدير الله. طب ربنا ما قدرهاش احمد الله، ما احنا ياما سمعنا عن فلانة اللي اتجوزت فلان وطلقت، فلانة اللي اتجوزت فلان وخانته، صح ما مملاش عينيه معايا ولا لا، فاحمد الله على اختيار الله ومراد الله لك.
جزاكم الله خيرا، حقيقة لا زال معنا كثير من الأسئلة لكن الوقت يداهمنا، إن شاء الله يعني باقي الأسئلة سنحاول جاهدين أن نجيب عنها في يوم الجمعة القادم، معنا خطيب الجمعة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، شيخنا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، ترجمة كرس صغيرة يعني عن الشيخ سعيد عبد العظيم.
انا اقول لك انا قبل الترجمة، انتم مش جايين بتحبونا يعني، انا عارف انتم عندكم امتحانات صح، وعرفتوا ان الشيخ هاني جاي وانتم بتموتوا في الشيخ هاني، وعرفتوا ان في ابتلاء اسمه علي جاي لكم، اخد بالك، قلت يلا ربنا يصبركم. انا بقول لك انا بقى والله لو ما عندي خطبة جمعة لا جا اذن هنا هو واسمع سيدنا الشيخ سعيد عبد العظيم، فاللي بيحبنا يجي يحضر سيدنا الشيخ سعيد، موافقين؟ مين بيحبنا؟ في ناس لا، لا خلي بالك من رأي والرأي الآخر ده عشان ممكن نزعل من بعض، خلي بالك يا ابني، اللي ما يحبناش يا ابني ربنا يستر عليه، صلى على النبي. فسيدنا الشيخ سعيد عبد العظيم ده سيدنا، انت لسه قاعد تقول لي الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ ابو اسحاق، الشيخ سعيد عبد العظيم من مراتب العليا اللي تعتبر شيخ الشيخ محمد حسان. ألا يعني انت لما تحب تعلو باسنادك تاخد من مين؟
من شيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد اسماعيل والناس دي، وده مش تعصب للشيخ سعيد عبد العظيم، عشان السؤال اللي الاخ بعته لي لا بدا تعصب للشيخ حسان ولا للشيخ سعيد عبد العظيم ولا لاي احد، فكل يؤخذ منه ويرد عليه الا نبينا صلى الله عليه وسلم، لان ده انسان صح ولا لا؟ زمن العصمه انتهى صح، ولكن زمن الاحترام يجب ان يعود، لازم تحترم العالم وتجل العالم، مش العالم دون الحيطة الميلة اللي نيجي عليه كل شوية صح لا. فاللي بيحبنا ها يحضر سيدنا مين؟ الشيخ سعيد عبد العظيم، وتبوس ايده نيابة عنه، قول له دي بوسة من علي. ايوه طب حاضر، صلى على النبي. خلاص ما انت خلاص، انا فهمتك انا فهمت، يعني انت انا مش عايزك تقبل ايدي والله. انا بقى ببوس ايد الشيخ محمد حسن، فيها مشكله؟ ببوس ايد ابويا فيها حاجه؟ لا لا مش قصدي، انا ببوس ايد ابويا. صلى على رسول الله. تقبيل اليد للاب والام والعالم، للاب والام والعالم مشروع بالأدلة. فأنا شفت سيدنا أبويا الشيخ حسان، ده أبويا يا ابني، أنا من وأنا عندي 8 سنوات ده اللي مربين، أنا عندي 28 سنة، يعني اللهم لك الحمد 18 سنة في حضن الشيخ. يوم الخميس الماضي اللي دخل على موقع الطريق الله بتاع هيلاقي إعلان عن ملتقى جمال الإسلام، أول يوم الشيخ حسان الشيخ عبد المنعم مطوع جايين مع ابنهم علي قاسم. الشيخ محمد قال أنا مريض جدا وإنما جئت لأقدم ابني علي في حياتي. أبويا إيه يعني ما بوس إيده حرام؟ هات الدليل. بس ببوس إيد أبويا، أمي في البيت قبل ما باجي لكم هنا لازم أبوس إيديها وأقول لها ادعيلنا. فما من توفيق في لقاء من اللقاءات إلا بتوفيق الله ثم بدعائها. ايه المشكلة؟ فكل صاحب فضل تقبل يده لا بأس عليك. وما فيش شيخ من المشايخ بيحب تبوس ايده، والله الشيخ حسان هتتعب جدا عشان تقبل ايده، انما انا ابنه، افهم دي، انت ابنه، انت ابن واحد زي الشيخ سعيد عبد العظيم، انا لما بص عليه لا ادلة، ده احنا ممكن نقعد فيها الفجر دي، بس احنا ايه، الشيخ سعيد عبد العظيم ده شيخي، ابويا الشيخ ابو اسحاق الحويني ابويا، حضرتك فاهمني؟ الا في حاله واحد، الا في ايه حاله واحد، ايه الحاله الواحده؟ ان يجي طالب من طلبه العلم وتحس انه بيفتن لما ايه، لما بتقبل ايه، فيبقى لا تعين الشيطان عليه. عيل صغير يعني. طيب حاضر سيبه سيبه، ايوه حاضر، صلى على النبي. قول يا فار الناس بس ايديه، بس ايده، لانه راجل بالنسبه لهم صاحب فضل، دي فيها مشكله؟ بس لا خلاص، صاحب فضل، كون ان انت ما انتش عايز تبوس ايده ما تبوسش ايده، صح يا جماعه؟ الراي والراي الاخر يا اخي، يا اخي وايه الحلاوه دي؟ بس خلاص. دلوقتي يا اخواني في اخ بعد بيقول دلوقتي ان الصيف داخل، واحنا عشان نختم الكلام، الصيف داخل، فالصيف داخل بيقول ان احنا هنتحرم من اللقاءات دي، واحنا في بلادنا في المحافظات عايزين نرتب لكم في مراكز الشباب وفي النوادي، مفيش مشاكل. في المدن والمراكز الكبيره ان شاء الله نعمل دورات صيفية أو لقاءات للشباب في الفترة الصيفية إن شاء الله بإذن الله تعالى. فنتواصل إزاي؟ تتواصل معنا، تتصل بالشيخ هاني حلمي، رقم كم؟ 010 ثانية واحدة يا شيخ، التليفونات طلعت؟ أيوة، اللي ما طلعش التليفون يعمل إيه؟ ويطلع ورقة وقلم. طب واللي معهوش ورقة وقلم يعمل إيه؟ يحفظ في دماغ. طب ولو هو قاعد يبص على البنات طول اليوم فالحفظ عنده بيقل،
يعمل ايه؟ يجيب قلم يكتبه على ايده. مفيش قلم، هعمل لك ايه انا بقى؟ 0 10 90 77 0 40 ان شاء الله. شفت الرقم ده؟ الله يبارك لك، ادوا البنات مدينة الجامعة الله يكرمك. كمان كمان مرة شيخان، 0 10 90 77 0 40. الله أكبر، 0 40. خلاص كده كفاية. أنا تاني يا ابني، 0 12 3 8 8 3 1 6 5. فودافون. قبل ما أكمل كلام، الرقم ده فودافون وصلت؟ تروح الشركة هتعرف الموضوع ده، بتقوم مقدم وبيعملوا لك تحويل لنفس الرقم لفودافون عشان نرحم نفسنا من المسألة دي. 0 12 3 8 8 3 1 6 5. جزاكم الله خيرا يا إخواني، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.